أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في من كان جنبا فصلى ثم شك في أنه هل اغتسل من الجنابة قبل صلاته أم لا، فذكر صاحب العروة أنه تجري بالنسبة إلى صلاته السابقة قاعدة الفراغ، وبالنسبة إلى الصلوات اللاحقة يجري استصحاب بقاء الجنابة فيوجب عليه الغسل وعدم الحاجة إلى الوضوء، ولكن أورد عليه جمع من الأعلام كالسيد الخوئي بأن هذا مختص بما إذا لم يحدث بالأصغر، فإذا أحدث بالأصغر قبل اغتساله للأعمال اللاحقة فيحدث في حقه علم إجمالي، يتشكل في حقه علم إجمالي، إما بوجوب إعادة الصلاة السابقة لو لم يغتسل قبلها، أو وجوب الوضوء للصلوات اللاحقة لو اغتسل قبل الصلاة السابقة وقد أحدث بالأصغر ولم يستر منه بعد الحدث الأصغر إلا غسل احتياطي، ولا يغني هذا الغسل الاحتياطي عن الوضوء. أورد جمع من الأعلام الشيخ الأستاذ قدس سره على كلام السيد الخوئي بأنه لا يأتي في عملين مترتبين كصلاة الظهر والعصر والطواف وصلاة الطواف، فإنه حينما يلتفت بعد صلاة الظهر إلى أنه لا يدري هل اغتسل قبل صلاة الظهر من الجنابة أم لا، فجرت قاعدة الفراغ في حقه واغتسل لأجل استصحاب بقاء الجنابة قبل صلاة العصر ولم يتوضأ لها، فيعلم تفصيلا ببطلان صلاة العصر إما لعدم وضوئه لها أو لإخلاله بالترتيب بينها وبين صلاة الظهر، فإنه إن اغتسل قبل صلاة الظهر فكان يجب عليه الوضوء لصلاة العصر لأنه أحدث بالأصغر بعد ذلك الغسل الواجب عليه، وإن لم يغتسل قبل صلاة الظهر فبقيت في ذمته صلاة الظهر، فكيف يبدأ بصلاة العصر؟ فصلاة عصره هذه باطلة جزما، فتجري قاعدة الفراغ في صلاة ظهره بلا معارض. وهذا مما كان السيد الخوئي ملتفتا إليه وذكره في كلماته، لكنه لا يرفع العلم الإجمالي الذي شكله السيد الخوئي في المقام، وذلك أولا يمكن فرض العلم الإجمالي بين صلاة الظهر وعمل آخر غير صلاة العصر، فيقال إما تجب عليه إعادة صلاة ظهره لعدم اغتساله قبلها، أو يحرم عليه مس كتابة القرآن بعد غسله الاحتياطي وقبل وضوئه، فيجعل حرمة مس كتابة القرآن بعد اغتساله الاحتياطي وقبل وضوئه طرفا للعلم الإجمالي المنجز. فاستصحاب بقاء الجنابة يقول له اغتسل ولا تحتاج إلى الوضوء، يجوز لك مس كتابة القرآن، فهذا الاستصحاب يتعارض مع قاعدة الفراغ في صلاة ظهره، ولا حاجة إلى جعل صلاة العصر طرفا للمعارضة، كما أنه يمكن أن يجعل صلاة أخرى غير مترتبة على صلاة الظهر طرفا للمعارضة، كما لو كان عليه صلاة القضاء، ككثير من الناس عليهم صلاة القضاء، فيقول إما تجب علي إعادة صلاة الظهر أو يجب علي الوضوء بعد هذا الغسل لقضاء الصلاة القضائية الواجبة علي، ويمكن جعل صلاة غير واجبة على هذا المكلف من صلاة مندوبة أو صلاة قضائية عن الميت طرفا للمعارضة، فيقول إما تجب علي إعادة صلاة الظهر لو لم أغتسل قبلها، أو لا يصح مني الصلاة النافلة أو الصلاة القضائية عن الأموات بعد أن أغتسل غسلا احتياطيا وقبل أن أتوضأ. فاستصحاب بقاء الجنابة يصحه صلاة نافلته بعد الغسل الاحتياطي وقبل وضوئه، أو صلاته القضائية عن الأموات، ويتعارض مع قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، ولا حاجة إلى إيجاد هذه الصلاة القضائية عن الأموات أو صلاة النافلة، بل يكفي فرض وجودها، لأن الأصل المصحح وهو استصحاب بقاء الجنابة حينما يرخص في الإتيان بصلاة قضائية عن الأموات أو بصلاة نافلة بعد الغسل وقبل الوضوء، فجمعه مع قاعدة الفراغ في صلاة الظهر يكون مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، وهذا نقض للغرض وقلاء. فإذا لم يكن حاجة في جعل صلاة العصري طرفا للمعارضة مع صلاة الظهر، حتى يقال بأنه لو اغتسل قبل صلاة العصر ولم يتوضأ لها ولم يعد صلاة الظهر فيعلم تفصيلا ببطلان صلاة عصره، بل يمكن جعل شيء آخر مشروط بالطهارة طرفا للعلم الإجمالي المنجز، كما يمكن جعل صلاة المغرب التي يأتي وقتها طرفا لهذا العلم الإجمالي المنجز، فحينما يدخل وقت صلاة المغرب فاستصحاب بقاء الجنابة يقول يجوز لك أن تكتفي بالغسل لصلاة المغرب، وهذا الأصل يتعارض مع قاعدة الفراغ في صلاة مهرة. والحاصل أنه لا يلزم جعل صلاة العصر طرفا للمعارضة كي يرد عليه هذا الإشكال، بل يكفي في إسقاط قاعدة الفراغ في صلاة الظهر جعل عمل آخر مشروط بالطهارة طرفا للعلم الإجمالي المنجز من مس كتابة القرآن بعد غسله وقبل وضوئه، بعد غسله الاحتياطي وقبل وضوئه، أو قضاء فريضة عليه، أو الإتيان بنافلة أو قضاء فريضة عن الأموات، أو أداء صلاة المغرب مثلا طرفا لهذا العلم الإجمالي، فيصير منجزا وموجبا لسقوط الأصلين في الأفراد. وثانيا حتى بالنسبة إلى صلاة العصر يوجد فروض. الفرض الأول أن يصلي صلاة العصر بلا إعادة صلاة الظهر أو الوضوء لصلاة العصر، وهذا يوجب العلم التفصيلي ببطلان صلاة العصر. لكن يوجد فرضان آخران، أحدهما أن يصلي صلاة العصر بلا وضوء ولكن مع إعادة صلاة الظهر، يغتسل ويعيد صلاة ظهره ويأتي لصلاة عصره بلا وضوء. الفرض الآخر أن يغتسل ويتوضأ لصلاة عصره بلا ضم إعادة صلاة الظهر إليه. هذان الفرضان الأخيران كلاهما مخالفة احتمالية للتكليف المعلوم بالإجماع، وإن لم يمكن صدورهما في آن واحد عن مكلف واحد، لكن الشارع بإجرائه لقاعدة الفراغ في صلاة الظهر واستصحاب بقاء الجنابة جوز للمكلف اختيار أحد الفرضين، إما أن يغتسل ويأتي بصلاة العصر بلا وضوء ولكن بعد إعادة صلاة الظهر، وجوز له في نفس الوقت أن يغتسل ويتوضأ لصلاة العصر بلا أن يعيد صلاة الظهر. أما الفرض الأول فكان مخالفة تفصيلية للتكليف وأعرضنا عنه، لأن الأصول ليس لها مجال بالنسبة إلى الترخيص المخالفة التفصيلية للتكليف، ولكن الفرضان الأخيران كلاهما مجرد مخالفة احتمالية للتكليف، ولكن الترخيص بينهما، الترخيص بالنسبة إليهما قبيح أو ناقض للغرض عقلاء، لأنه من قبيل الترخيص القطعي في ارتكاب الحرام المعلوم بالإجمال أو في ترك الواجب المعلوم بالإجمال. توضيح ذلك، قد يعلم المكلف بأنه إما يحرم عليه الجلوس في لحظة كذا أو يحرم عليه القيام في تلك اللحظة، إما يحرم عليه الجلوس في لحظة كذا أو يحرم عليه القيام في تلك اللحظة. ذكر السيد الخوي أنه يجب عليه الاحتياط فلا يقوم ولا يجلس في ذلك الوقت بل ينام يستلقي على ظهره ك كي لا يكون قائما ولا جالسا. لماذا؟ لأنه وإن لم يتمكن من المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، لا يتمكن من الجلوس والقيام في لحظة واحدة، ولكن الشارع إذا أجرى الأصل في كلا الفعلين فقال الجلوس لك حلال ظاهرا والقيام لك حلال ظاهرا، فصدر منه الترخيص القطعي في ارتكاب الحرام المعلوم بالإجماع. نعلم جزما بأن الشارع رخص في ارتكاب الحرام، لأن الحرام إما هو القيام فقد رخص فيه أو الجلوس فقد رخص فيه، فهذا ترخيص قطعي في ارتكاب الحرام المعلوم بالإجماع، وإن لم يكن ترخيصا في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، ولكنه إما قبيح عقلا كما يقول به السيد الخوئي أو نقض للغرض عقلاء. والمقام من هذا القبيح، أحد الفعلين مخالفة واقعية للتكليف، لأنه إما لم يغتسل قبل صلاة الظهر فترخيص الشارع في أن يغتسل ويتوضأ ويصلي العصر فقط من دون أن يعيد الظهر، ترخيص في المخالفة الواقعية للتكليف. وإن اغتسل قبل صلاة ظهره فترخيص الشارع في أن يغتسل ويعيد صلاة ظهره ويصلي صلاة عصره بلا وضوء، ترخيص في المخالفة الواقعية للتكليف. الفرض الأول كان مخالفة تفصيلية، نعم، أن يغتسل ولا يعيد صلاة ظهره ولا يتوضأ لصلاة عصره، فصلاة عصره باطلة تفصيلا، لا كلام لنا فيه. أما الفرض الثاني والثالث الشارع رخص في أي منهما، أفرض هناك شخصان أحدهما يختار الفرض الثاني، ماذا يصنع؟ يغتسل ويعيد صلاة ظهره ويأتي بصلاة عصره بلا وضوء، والشخص الآخر يغتسل ويتوضأ ويأتي بصلاة عصره بلا إعادة صلاة الظهر، وهما إما أن اغتسلا قبل جنابتهما زوج وزوجة، إما أن اغتسلا بعد جنابتهما أو لم يغتسلا يعلمان بذلك، أحدهما اختار الفرض الثاني وثانيهما اختار الفرض الثالث، يعلم بأن أحدهما خالف التكليف الواقعي، لكن حيث إنهما شخصان فلا يضر، لكن شخص واحد يرخص في كلا الفعلين، هذا يكون ترخيصا في المخالفة ترخيصا قطعيا في المخالفة الواقعية للتكليف المعلوم الإجماع، وهذا قبيح عقلا أو نقض للغرض عقلاء. ولأجل ذلك لا يتم هذا الإشكال على السيد الخوئي. الإشكال الثاني على السيد الخوئي ما ذكره السيد السيستاني دام ظله، من أن قاعدة الفراغ في الصلاة الأولى لا معارض لها إلا ما يتوهم من معارضة استصحاب بقاء الجنابة حيث ينفى به وجوب الوضوء. فذكر السيد السيستاني أن استصحاب بقاء الجنابة ليس أصلا موضوعيا في نفي وجوب الوضوء، بل انتفاء وجوب الوضوء لازم عقلي لبقاء الجنابة وليس أثرا شرعيا له. لازم بقاء الجنابة عدم الحاجة إلى ضم الوضوء إلى الغسل، واللوازم العقلية لا يترتب على الاستصحاب. أنتم أردتم أن تجعلوا استصحاب بقاء الجنابة طرفا لمعارضة قاعدة الفراغ لتوهم أن الأثر الشرعي لبقاء الجنابة هو عدم وجوب الوضوء، ولكن بعدما ثبت أن هذا لازم عقلي لبقاء الجنابة وليس أثرا شرعيا له واللازم العقلي لا يثبت بالاستصحاب، فانتفت المعارضة بين الأصلين. هذا الإشكال الذي أوجب أن يعلق السيد السيستاني على العروة في المقام بأنه الأحوط وجوبا إعادة الصلاة السابقة في فرض واحد، في فرض واحد دون بقية الفروض. الفرض الواحد أن تكون الصلاة السابقة صلاة مؤقتة، لا صلاة غير مؤقتة كصلاة قضائية، ولم يخرج وقتها، مثل ما لو أتى بصلاة الظهر وشك أنه هل اغتسل من الجنابة أم لا، هذه الصلاة صلاة مؤقتة ولم يخرج وقتها، فقاعدة الفراغ فيها تتعارض على الأحوط مع استصحاب بقاء الجنابة النافي لوجوب الوضوء للصلوات اللاحقة. هنا احتاط السيد السيستاني لمراعاته لمباني المشهور من منجزية العلم الإجمالي في المقام، ولكنه يقول بعد أن لم يتم هذا المبنى عندنا فلماذا أحتاط أكثر من ذلك؟ إذا كانت الصلاة لنا صلاة غير مؤقتة، لو صلى صلاة قضائية كان عليه قضاء صلاة الصبح، وكان جنبا فأتى بقضاء صلاة الصبح ثم شك هل اغتسلت من الجنابة قبل صلاة الصبح أم لا؟ هنا لا نلتزم بالاختيار، تجي قاعدة الفراغ في هذه الصلاة غير المؤقتة، وبمقتضى العلم الإجمالي يغتسل ويتوضأ للصلوات الآتية ولا شيء عليه. وهكذا بالنسبة إلى الصلاة المؤقتة التي خرج وقتها، كما لو أجنب قبل سنة مثلا، رجال شايب بعد مو شباب، قبل سنة أجنب وبعد سنة يقول صليت صلوات الفريضة خلال سنة كاملة والآن أشك هل اغتسلت بعد تلك الجنابة التي مر عليه سنوية الأولى؟ فيقول السيد السيستاني لا، مو مهم، قاعدة الفراغ تجري بالنسبة إلى الصلوات السابقة، واغتسل وتوضأ للصلوات الآتية ولا شيء عليه. نعم، إنما احتاط السيد السيستاني وجوبا في فرض واحد، ما لو أتى بصلاة مؤقتة أي صلاة أدائية لها وقت مخصوص، وحا حصل له العلم الإجمالي في داخل الوقت، أحدث بالأصغر في داخل الوقت، هنا احساس وجوبا بإعادة تلك الصلاة، لأن إعادتها أمر بسيط ليس مهما، بخلاف هذا الرجال اللي لم نكتف بمصيبته التي ابتلاه الله به فأضفنا إلى مصيبته مصيبة أخرى وهو وجوب قضاء صلاة سنة كاملة عليه. لا، هنا لا يحتاج السيد السيستاني. وهكذا من كان يصلي صلوات قضائية كثيرة، بعض الناس عيشتهم من الصلوات الاستئجارية، قبل أسبوع أفرض أجنب وأتى خلال هذا الأسبوع كل يوم، بعض الناس يصلون يصلون صلاة قضاء لعشرين يوم عشرة أيام ما يشكل، يصعب عليه أن يعيد تلك الصلوات. السيد السيستاني يقول لا يحتاج أن تعيد تلك الصلوات لأن الصلوات غير مؤقتة، بينما أن السيد الخوي يقول لا، روح أعد جميع تلك الصلوات غسل جديد. نعم، الجواب عن إشكال السيد السيستاني أنه كيف يقول بأن عدم وجوب الوضوء ليس من الآثار الشرعية لبقاء الجنابة؟ يا سيدنا، أفرض أني بعدما أحدثت بالأصغر شككت أني هل اغتسلت من الجنابة أم لا، ولم يسر مني أي صلاة قبل ذلك، رجل أجنب بعد ساعات نام ثم انتبه من النوم قال هل اغتسلت بعد تلك الجنابة، ولم يصلي بعدها أبدا، ألا يكفيه أن يغتسل؟ استصحاب بقاء الجنابة لا يحرز له وجوب الغسل عليه وعدم حاجته إلى الوضوء، كيف لا يكون هذا أثرا شرعيا لبقاء الجنابة؟ بقاء الجنابة موضوع لوجوب الغسل، وغسل الجنابة موضوع للإغناء عن الوضوء، غسل الجنابة يغني عن الوضوء، والوضوء معه بدعة. هذا مضافا إلى أنه على أي تقدير لوجوب الوضوء موضوع واقعي معين نحن نستصحب ذلك الموضوع. على أي حال، إن الجنب الواقعي لا يحتاج إلى الوضوء بل يحتاج إلى الغسل، فموضوع عدم الحاجة إلى الوضوء وإن لم نعلم ما هو، هل هو الجنابة أو لازمها، نستسلم بقاء الموضوع الواقعي لعدم الحاجة إلى الوضوء أيا ما كان ذلك الموضوع الواقع. أفرض أن الجنابة ليست موضوعة لعدم حاجة إلى الوضوء، الموضوع لعدم الحاجة إلى الوضوء شيء آخر لا نعلم به، قم نستصحبه لأنه متيقن الحدوث، حينما كان جنبا واقعا قطعا لم يكن يجب عليه الوضوء، ونستصحب ذلك الموضوع الواقع أيا ما كان. فهذا إشكال أيضا غير متجه. وأما ما ذكره بالنسبة إلى الصلوات التي مضت وقتها، ذلك الرجال الشايب اللي صلى صلاة سنة كاملة ثم شك هل اغتسل بعد تلك الجنابة التي مضى عليها سنوية كاملة، هنا حتى السيد الخوي يقبل بأن البراءة عن وجوب القضاء توجب انحلال العلم الإجمالي كما سيأتي، الكلام إما في الصلاة غير المؤقتة كالصلاة القضائية مثل ذلك الذي قال يأتي بصلاة استجابية، أو صلاة أدائية لم يمضي وقتها، وإلا الصلاة الأدائية التي مضى وقتها. فالسيد القويم يقبل أنه تجري بالنسبة إليه البراءة عن وجوب القضاء، ويجب عليه الغسل والوضوء للصلوات الآتية. الإشكال الثالث على السيد القويم أن هذا العلم الإجمالي حصل لأمثالكم يا سيدنا القويم بعد أتعاب كثيرة، وذكرتم أنه لم يسبقني إليه أحد. يا مولانا، العلم الإجمالي الذي لم يسبقكم إليه أحد كيف يكون منجزا للأغبياء وغير الأغبياء اللي لم يحصل لديهم هذا العلم الإجمالي؟ هذا العلم الإجمالي حصل لأمثالكم، أنتم احتاطوا، ليش تحملون هذا الاحتياط على غيركم؟ أليس موضوع وجوب الاحتياط حصول العلم الإجمالي للمكلف نفسه؟ كل مكلف حصل له هذا العلم الإجمالي فليحتاط. أنتم يا سيدنا القوي حصل لكم علم إجمالي، إذا ابتليتم بهذه الواقعة فأنتم يحصل لكم علم إجمالي منجز، احتاطوا. أما الآخرين لا منشأ لوجوب الاحتياط في حقهم بعد عدم تشكل علم إجمالي منجز في حقهم. نعم، كان بإمكانكم أن تعلقوا على العروة، نحن لدينا علم إجمالي، إما بوجوب إعادة الصلاة السابقة أو وجوب الوضوء للصلاة اللاحقة لمن أحدث بالأصغر. وكل من حصل لديه هذا العلم الإجمالي وجب عليه الاحتياط، لم يكن به بأس. وإن كان قد يقال لكم لماذا تتعبون الآخرين، ما دام لم يحصل العلم الإجمالي للآخرين كيف تبينون هذا العلم الإجمالي حتى يحصل للناس علم إجمالي؟ ولكن لم يكن في إشكال فني إذا علقتم وجوب الاحتياط على العلم الإجمالي للمكلف. أما بشكل عام تكتبون في رسالتكم العملية هذا إذا لم يحدث بالأصغر، وأما إذا أحدث بالأصغر فيجب عليه عادة الصلاة السابقة بغسل وضم الوضوء إلى ذلك الغسل للإتيان بالصلوات اللاحقة، بدون أن تبينوا منشأ هذا الاحتياط حتى يحصل للمكلف علم إجمالي موضوع للتنجيز، فلا مبرر لهذا المطلب. تأملوا في هذا الإشكال الثالث إلى الليلة القادمة إن شاء الله.